هذا أيها الإخوة هو الشريط 49 من شرح رياض الصالحين.
سكنوا القصور الفخمة وركبوا السيارات المريحة ولبسوا أحسن الثياب وتزوجوا وصار عندهم الإماء وتنعموا في الدنيا أكبر تنعيم، والناس سواهم في بؤس وشقاء وجوع، فعليهم السمع والطاعة، لأننا نحن لنا شيء والولاة لهم شيء آخر. نحن علينا السمع والطاعة، وعلى الولاة النصح لنا وأن يسيروا بنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت لهم القصور الفخمة والسيارات المريحة والثياب الجميلة وما أشبه ذلك، لا نقول والله ما يمكن نسمع وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في بؤس وحاجة والواحد منا لا يدرك السكن وما أشبه ذلك. هذا حرام علينا، يجب أن نسمع ونطيع حتى في حال الأثرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول الأنصار منذ 1300 سنة: ستلقون بعدي أثرة. من ذاك الوقت والولاة يستأثرون على الرعية، ومع هذا يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فليس استئثار ولاة الأمور بما يستأثرون به مانعاً من السمع والطاعة لهم. الواجب السمع والطاعة في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية. وقد سبق لنا في الدرس الماضي أن ما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما أمر الله به، فهذا يجب طاعتهم فيه لوجهين: لأمر الله به ولأمرهم به. والثاني ما حرم الله، فلا يجوز السمع والطاعة له حتى لو أمروا به. والثالث ما ليس فيه أمر ولا نهي من الله، فيجب علينا طاعتهم فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع من طاعتهم إلا إذا أمروا بالمعصية. نسأل الله أن يصلحنا جميعا رعية ورعاة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عاقبتها في أولها، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. قوله ينتظل أن يسابق بالرمي بالنبل والنشاب، الجشر هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها، وقوله يرقق بعضها بعضا أي يصبر بعضها بعضا، وقيل يشبه بعضها بعضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في رياض الصالحين في باب وجوب طاعة ولاة الأمور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فنزل الناس فتفرقوا، منهم من كان يصلح خباءه، ومنهم من ينتظل، ومنهم من هو في جشره، كالعادة أن الناس إذا نزلوا وهم سفر كل يشتغل بما يرى أنه لا بد من الاشتغال فيه. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصلاة جامعة. وهذا النداء ينادى به لصلاة الكسوف، وينادى به إذا أراد الإمام أو الأمير أن يجتمع الناس، بدل من أن يقول: يا أيها الناس هلموا إلى المكان، يقول: الصلاة جامعة، حتى يجتمع الناس. فاجتمع الناس فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم أنه ما من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يعلمهم له ما يعلمه لهم، وأنذرهم عن شر ما يعلمه لهم. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان منهم النصيحة لأقوامهم، يعلمونهم الخير ويدلونهم عليه ويحثونهم عليه ويبينون الشر ويحذرونهم منه. وهكذا يجب على أهل العلم وطلبة العلم أن يبينوا للناس الخير ويحثوهم عليه ويبينوا الشر ويحذروهم منه، لأن علماء هذه الأمة ورثة الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بعده نبي، ختمت النبوة به، فلم يبق إلا العلماء الذين يتلقون شرعه ودينه، فيجب عليهم ما يجب على الأنبياء من بيان الخير والحث عليه ودلالة الناس إليه وبيان الشر والتحذير منه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة، يعني أمة محمد، جعل الله عافيتها في أولها، يعني أن أول الأمة في عافية ما فيها فتن. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما في فتن، وفي عهد أبي بكر ما في فتن، وفي عهد عمر ليس فيه فتن. وحين قتل عمر رضي الله عنه قتله غلام المغيرة، غلام يقال له أبو لؤلؤة، مجوسي خبيث، كان في قلبه غل على أمير المؤمنين عمر، فلما تقدم لصلاة الصبح ضربه بخنجر له رأسان، وقيل إنه مسموم فضربه حتى قد بطنه رضي الله عنه، وحمل فبقي 3 أيام ومات. ثم إن هذا الرجل الخبيث هرب، فلحقه الناس فقتل 13 رجلا، لأن الخنجر معه مقبضه في الوسط وله رأسان، فهو يقول به هكذا وهكذا ويضرب الناس، حتى ألقى عليه أحد الصحابة بساطا فغمه ثم قتل نفسه والعياذ بالله. من هنا، من ذاك الوقت بدأت الفتنة ترفع رأسها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه تأتي فتن يرقق بعضها بعضا، أي أن بعضها يجعل ما قبله رقيقا وسهلا، لأن الثانية أعظم من الأولى، كل واحدة أعظم من الأخرى فترقق ما قبلها. ولهذا قال: يرقق بعضها بعضا فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، لأن أول ما تأتي يستعظمها فيقول: من هنا نهلك. ثم تأتي الأخرى فترقق الأولى وتكون الأولى سهلة بالنسبة إلينا. فيقول المؤمن هذه يعني هذه هي اللي فيها البلاء كل البلاء. ولكن نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن. المؤمن يصبر ويحتسب ويلجأ إلى الله عز وجل ويستعيذ بالله من الفتنة. وفي كل صلاة نقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. نسأل الله أن يميتنا وإياكم على ذلك. من كان يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وكلنا نحب ذلك، أن يزحزح الإنسان عن النار وينجو منها ويدخل الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فينصح للناس كما ينصح لنفسه، ويكره للناس ما يكره لنفسه، فيكون هذا قائما بحق الله مؤمنا بالله واليوم الآخر، وقائما بحق الناس لا يعامل الناس إلا بما يحب أن يعاملوه به، فلا يكذب عليه ولا يغشهم ولا يخدعهم ولا يحب لهم الشر، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. فإذا جاء يسأل مثلا قال هذا حرام ولا حلال، قلنا له هل تحب أن الناس يعاملوك بهذا؟ إذا قال لا قلنا أترك، سواء حلال ولا حرام، ما دمت لا تحب أن يعاملك الناس به فلا تعامل الناس به، واجعل هذا الميزان ميزانا بينك وبين الناس في معاملتهم، لا تأتي للناس إلا ما تحب أن يؤتى إليك، فتعاملهم باللطف كما تحب أن يعاملوك باللطف، باللين، بحسن الكلام، بحسن المنطق، بالبيان، بالنصح، كما تحب أن يفعلوا بك هذا. هذا الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منه، والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتابه رياض الصالحين فيها دليل على أمور. حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أمراء يسألون حقهم الذي لهم ويمنعون الحق الذي عليهم، سئل عن هؤلاء الأمراء ماذا نصنع معهم. والأمراء هنا يشمل الأمراء الذين دون السلطان الأعظم، ويشمل السلطان الأعظم أيضا لأنه أمير، وما من أمير إلا فوقه أمير حتى ينتهي الحكم إلى الله عز وجل. سئل عن هؤلاء الأمراء، أمراء يطلبون حقهم من السمع والطاعة لهم ومساعدتهم في الجهاد ومساعدتهم في الأمور التي يحتاجون إلى المساعدة فيها، ولكنهم يمنعون الحق الذي عليهم، لا يؤدون الناس حقهم ويظلمونهم ويستأثرون عليهم، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه كأنه عليه الصلاة والسلام كره هذه المسائل وكره أن يفتح هذا الباب، ولكن أعاد السائل عليه ذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤدي لهم حقهم، وأن عليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا، فنحن حملنا السمع والطاعة وهم حملوا أن يحكموا فينا بالعدل وأن لا يظلموا أحدا وأن يقيموا حدود الله على عباد الله وأن يقيموا شريعة الله في أرض الله وأن يجاهدوا أعداء الله، هذا الذي يجب عليهم، فإن قاموا به فهذا هو المطلوب، وإن لم يقوموا به فإننا لا نقول لهم أنتم لم تؤدوا الحق الذي عليكم فلا نؤدي حقكم الذي لكم، هذا حرام. يجب أن نؤدي الحق الذي علينا، فنسمع ونطيع ونخرج معهم في الجهاد ونصلي وراءهم في الجمع والأعياد وغير ذلك، ونسأل الحق، نسأل الله الحق الذي لنا. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث وما أقابه المؤلف رحمه الله هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح، السمع والطاعة للأمراء وعدم عصيانهم فيما تجب طاعتهم فيه، وعدم إثارة الضغائن عليهم، وعدم إثارة إيجاد الأحقاد عليهم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله يضربه السلطان ويضربه ويجره بالبغال ويضرب بالسياط حتى يغمى عليه في الأسواق، وهو إمام أهل السنة رحمه الله ورضي عنه، ومع ذلك يدعو للسلطان، يدعو له ويسميه أمير المؤمنين، حتى إنهم منعوه ذات يوم قالوا لا تحدث الناس، فسمع وأطاع ولم يحدث الناس جهرا، بدأ يخرج يمينا وشمالا ثم يأتيه أصحابه يحدثهم بالحديث، كل هذا من أجل أن لا ينابذ السلطان، لأنه سبق لنا أنهم قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم، لما قال خير أئمتكم الذين يحبونهم وتحبونكم وشر أئمتكم الذين تكرهونهم ويكرهونكم ويلعنونكم وتلعنونهم، قالوا أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما صلوا، فما دام يصلون فإننا لا ننابذهم، نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي لنا الذي علينا، وهم عليهم ما حملوا. وفي الحديث آخر الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ليصبر ويتحمل ولا ينابذ ولا يتكلم، فإن من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية، يعني ليس ميتة الإسلام والعياذ بالله. وهذا يحتمل معنيين، يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية، أنه يزاغ قلبه والعياذ بالله حتى تكون هذه المعصية سببا لردته. ويحتمل المعنى الآخر أنه يموت ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية ليس لهم إمام وليس لهم أمير، لهم رؤساء وزعماء لكن ليس لهم ولاية كولاية الإسلام، فيكون هذا مات ميتة جاهلية. والمهم يا إخواني أن الواجب أن نسمع ونطيع لولاة الأمر إلا في حال واحدة، فإننا لا نطيعهم إذا أمرونا بماذا؟ بمعصية الخالق، فإننا لا نطيع. لو قالوا احلقوا الحاكم قلنا لا سمعا ولا طاعة. لو قال نزلوا ثيابكم أو بناطيلكم إلى أسفل من الكعبين قلنا لا سمع ولا طاعة، لأن هذه معصية. لو قالوا لا تقيموا الصلاة جماعة قلنا لا سمع ولا طاعة. لو قالوا لا تصوموا رمضان قلنا لا سمع ولا طاعة. كل معصية ما نطيعهم فيها مهما كان. أما إذا أمروا بشيء ليس معصية وجب علينا أن نطيع. ثانيا، لا يجوز لنا أن ننابذ ولاة الأمور. ثالثا، لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن على ولاة الأمور وفيما يسبب البغضاء لهم، لأن في ذلك مفسدة كبيرة. قد يتراءى للإنسان أن هذه غيرة وأن هذا صدع بالحق، والصدع بالحق لا يكون من وراء حجاب. الصدع بالحق أن يكون الولي الأمر أمامك وتقول أنت فعلت كذا وهذا لا يجوز، تركت هذا وهذا واجب. أما أن تتحدث من وراء حجاب في سب ولي الأمر والتشهير به فهذا ليس من الصدع بالحق، هذا من الفساد، هذا مما يوجب إغار الصدور وكراهة ولاة الأمور والتمرد عليهم، وربما يفضي إلى ما هو أكبر إلى الخروج عليهم ونبذ بيعتهم والعياذ بالله. وكل هذه أمور يجب أن نتفطن لها، ويجب أن نسير فيها على ما سار عليه أهل السنة والجماعة. ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ كتب السنة المؤلفة في هذا، يجد كيف يعظم أئمة أهل العلم من هذه الأمة، كيف يعظمون ولاة الأمور، وكيف يقومون بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من ترك المنابذة ومن السمع والطاعة في غير المعصية. وقد ذكر رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب العقيدة الوسطية، وهي عقيدة مختصرة لكنها حجمها كبير جدا في المعنى، أن من هدي أهل السنة والجماعة وطريقتهم أنهم يدينون بالولاء لولاة الأمور، وأنهم يرون إقامة الحج والجهاد والأعياد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، حتى لو فاجر ولي الأمر كان أهل السنة والجماعة يرون إقامة الجهاد معه وإقامة الحج وإقامة الجمع وإقامة الأعياد، إلا إذا رأينا كفرا بواحا صريحا عندنا فيه من الله برهان والعياذ بالله، فهذا يجب علينا ما استطعنا أن نزيل هذا الحاكم وأن نستبدله بخير منه. أما مجرد المعاصي والاستئثار وغيرها فإن أهل السنة والجماعة يرون أن ولي الأمر له الولاية حتى مع هذه الأمور، وأن له السمع والطاعة، وأنه لا تجوز منابذته ولا إغارة الصدور عليه ولا غير ذلك مما يكون فساده أعظم وأعظم. والشر ليس يدفع بالشر. ما الذي يدفع بالشر؟ هو الخير. ادفع الشر بالخير. أما أن تدفع الشر بشر فإن كان مثله فلا فائدة، وإن كان أشر منه كما هو الغالب في مثل هذه الأمور فإن ذلك مفسدة كبيرة. نسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا وأن يهدي رعيتنا لما يلزمها، وأن يوفق كل منهم للقيام بما يجب عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان بقية باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ففي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن طاعته من طاعة الله. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالوحي، إلا بالشرع الذي شرعه الله تعالى له ولأمته. فإذا أمر بشيء فهو شرع الله سبحانه وتعالى. فمن أطاع فقد أطاع الله، ومن عصى فقد عصى الله. الأمير إذا أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر في أكثر من حديث، أمر بطاعة ولي الأمر، وقال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وقال: اسمع وأطيع وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وقال: على المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وفيما كرهه ورضيه. والأحاديث بهذا كثيرة. فقد أمر بطاعة ولي الأمر، فإذا أطعت ولي الأمر فقد أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أطعت الرسول فقد أطعت الله. وهذا الحديث وما سبقه وما لم يذكره المؤلف كلها تدل على وجوب طاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله، لما في طاعتهم من الخير والأمن والاستقرار وعدم الفوضى وعدم اتباع الهوى. أما إذا عصوا ولاة الأمور في أمر تلزم طاعتهم فيه فإنه تحصل الفوضى، ويحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه، ويزول الأمن، وتفسد الأمور، وتكثر الفتن. فلهذا يجب علينا نحن أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا، إلا إذا أمرونا بمعصية. إذا أمرون بمعصية الله فربنا وربهم الله، له الحكم، ولا نطيعهم فيها. نقول: أنتم يجب عليكم أن تتجنبوا معصية الله، فكيف تأمروننا بها؟ فلا نسمع لكم ولا نطيع. وقد سبق لنا أن قلنا إنما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون الله قد أمر به، مثل أن يأمرون بإقامة الجماعة في المساجد، وأن يأمرون بفعل الخير وترك المنكر وما أشبه ذلك. فهذا واجب من وجهين: أولاً أنه واجب أصلاً، والثاني أنه أمر به ولاة الأمور. والثاني أن يأمرون بمعصية الله، فهذا لا يجوز لنا طاعتهم فيها مهما كان. مثل أن يقول: لا تصلوا جماعة، احلقوا لحاكم، أنزلوا ثيابكم إلى أسفل، اظلموا المسلمين بأخذ المال أو الضرب أو ما أشبه ذلك، فهذا أمر لا يطاع ولا يحب لنا طاعتهم فيه. لكن علينا أن نناصحهم وأن نقول: اتقوا الله، هذا أمر لا يجوز، لا يحل لكم أن تأمروا عباد الله بمعصية الله. الأمر الثالث، القسم الثالث، أن يأمرون بأمر ليس فيه أمر الله ورسوله بذاته، ولا فيه نهي بذاته، فيجب علينا طاعتهم فيه، كالأنظمة التي يسنونها وهي لا تخالف الشرع، فإن الواجب علينا طاعتهم فيها والتمشي على هذه الأنظمة. وعلى هذا التقسيم إذا سار الناس فإنهم سيجدون الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة، ويحبون ولاة أمورهم ويحبهم ولاة أمورهم. ثم ذكر المؤلف آخر حديث في هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال، حديث أبي بكرة قال: من أهان السلطان أهانه الله، من أهان السلطان أهانه الله. وإهانة السلطان لها عدة صور، منها أن يسخر بأوامر السلطان إذا أمر بشيء، قال انظروا شوفوا شقوا. منها إذا فعل السلطان شيئا لا يراه هذا الإنسان فقال انظر ماذا فعل، يريد أن يهون أمر السلطان على الناس، لأنه إذا هون أمر السلطان على الناس استهانوا به ولم يمتثلوا أمره ولم يجتنبوا نهيه. ولهذا يكون الذي يهين السلطان بنشر معايبه بين الناس وذمه والتشنيع عليه والتشهير به يكون عرضة لأن يهينه الله عز وجل، لأنه إذا أهان السلطان في مثل هذه الأمور تمرد الناس عليه فعصوه، وحينئذ يكون هذا سبب الشر فيهينه الله عز وجل. فإن أهانه في الدنيا فقد أدرك عقوبته، وإن لم يهنه في الدنيا فإنه يستحق أن يهان في الآخرة والعياذ بالله، لأن كلام الرسول حق: من أهان السلطان أهانه الله. ومن أعان السلطان أعانه الله، لأنه أعان على خير وعلى بر. فإذا بينت للناس ما يجب عليهم للسلطان وأعنتهم على طاعته في غير المعصية فهذا خير كثير، إعانة على البر والتقوى وعلى الخير. نسأل الله لنا ولكم الحماية عما يغضب وجهه والتوفيق لما يحبه ويرضاه. المشرك مشرك ايش؟ من المشرك؟ الأمير ينصح يدعى للتوحيد أولا، إن قال وحد الله قبل كل شيء، وإذا استعان بالأولياء ينظر الأولياء هل من أولياء الله ولا من أعداء الله، لأنه ليس كل من قال أنا ولي يكون وليا، قد يكون. لا ما يجوز هذا، لو قال لنا ابن القبب على القبور قلنا لا سمعا ولا ضاع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأما الأحاديث، عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب النهي عن طلب الإمارة وترك الولايات إلا من حاجة أو مصلحة. الإمارة معناها التأمر على الناس والاستيلاء عليهم، وهي كبرى وصغرى. أما الكبرى فهي التي تكون إمارة عامة على كل المسلمين، كإمارة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكإمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الخلفاء. هذه إمارة عامة وسلطة عامة، وإمارة خاصة دون ذلك تكون إمارة على منطقة من المناطق تشتمل على قرى ومدن، أو إمارة أخص من ذلك على قرية واحدة أو مدينة واحدة، وكلها ينهى الإنسان أن يطلب فيها أن يكون أميرا، كما سيأتي في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. ثم صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بقول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة يعني الجنة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. وطلب الإمارة ربما يكون قصد الطالب أن يعلو على الناس ويملك رقابهم ويأمر وينهى، فيكون قصده سيئا فلا يكون له حظ من الآخرة والعياذ بالله. ولهذا نهي عن طلب الإمارة. ولا يريدون فسادا، فسادا في الأرض بقطع الطريق وسرقة أموال الناس والاعتداء على أعراضهم وغير ذلك من الفساد. والعاقبة للمتقين، عاقبة الأمر للمتقين، إما أن تظهر هذه العاقبة في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة. فالمتقون هم الذين لهم العاقبة سواء في الدنيا أو في الآخرة أو في الدنيا والآخرة. ثم قال، ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا عبد الرحمن بن سمرة، ناداه باسمه واسم أبيه من أجل أن ينتبه لما يلقى إليه، لأن الموضوع موضوع ليس بالهين. لا تسأل الإمارة، يعني لا تطلب أن تكون أميرا، فإنك إن أعطيتها عن مسألة يعني بسبب سؤالك وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، والمعين هو الله. فإذا أوتيت بطلب منك وكلك الله إليها وتخلى الله عنك والعياذ بالله، وفشلت فيها ولم تنجح ولم تفلح. وإن أعطيتها عن غير مسألة بل الناس هم الذين اختاروك وهم الذين طلبوك، فإن الله تعالى يعينك عليها، يعني فاقبلها وخذها. وهذا يشبه المال، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. ولهذا ينبغي للإنسان الموظف أن لا يسأل شيئا من أموال من الوظائف، إن رقي بدون مسألة فهذا هو الأحسن، فهذا له أن يأخذ. أما أن يطلب ويلح فإنه يخشى أن يكون داخلا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فالورع والاحتياط أن لا تطلب شيئا في ترقية أو في انتداب أو غير ذلك. إن أعطيت فخذ، وإن لم تعط فالأحسن والأورع والأتقى أن لا تطالب. كل الدنيا ليست بشيء، وإذا رزقك الله رزقا كفافا لا فتنة فيه فهو خير من مال كثير تفتن فيه، نسأل الله السلامة. لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، يعني إذا حلفت أن لا تفعل شيئا ثم تبين لك أن الخير في فعله فكفر عن يمينك وافعله، وإذا حلفت أن تفعل شيئا ثم بدا لك أن الخير في تركه فاتركه وكفر عن يمينه. وإنما قال له النبي ذلك لأنه إذا كان الإنسان أميرا فحلف على شيء فربما تملي عليه أنفة الإمارة أن لا يتحول عن حلفه، ولكن ينبغي وإن كان أميرا إذا حلف على شيء ورأى الخير في تركه أن يتركه، أو حلف أن لا يفعل شيئا ورأى الخير في فعله أن يفعله. وهذا شامل للأمير وغيره، إذا حلفت على شيء ورأيت أن الخير في خلافه فكفر عن يمينك وافعل الخير. مثال ذلك رجل حلف أن لا يزور قريبا لأنه صار بينه وبينه شيء، فقال والله لا أزور، هذا حلف على قطع الرحم، وصلة الرحم خير من القطيع، فنقول يجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تزور قريبك لأن هذا من الصلة، والصلة واجبة. حلف أن لا يكلم أخاه المسلم، يعني حلف أن يهجر أخاه، نقول هذا غلط، كفر عن يمينك وكلمه. وهكذا كل شيء تحلف عليه ويكون الخير بخلاف ما حلفت فكفر عن يمينك وافعل الخير. وهذه قاعدة في كل الأيمان، ولكن الذي ينبغي للإنسان ألا يتسرع في الحلف، فإن كثيرا من الناس يتسرعون في الحلف أو في الطلاق أو ما أشبه ذلك ويندمون، فنقول لا تتعجل، لا تتسرع، إذا كنت عازم على الشيء فافعله أو اتركه بدون يمين وبدون طلاق. ثم إن ابتليت لكثرة الحلف فاقرن حلفك بقولك إن شاء الله، فإنك إذا حلفت وقلت إن شاء الله فأنت في حل، حتى لو خالفت ما حلفت عليه فإنه لا يضر. فلو قلت والله إن شاء الله لا أفعل هذا الشيء ثم فعلته فليس عليك شيء، لأن من قال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: إني أحب إنك امرؤ ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين على مال يتيم. هذه أربع جمل بيّن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر ما بيّن. قال له: إنك امرؤ ضعيف. وهذا القول مصارحة أمام الإنسان لا شك أنه ثقيل على النفس وأنه قد يؤثر، لكن الأمانة تقتضي هكذا أن يصرح للإنسان بوصفه الذي هو عليه، إن قوياً فقوي وإن ضعيفاً فضعيف، هذا هو النص، إنك امرؤ ضعيف. ولا حرج على الإنسان إذا قال لشخص مثلاً إن فيك كذا وكذا من باب النصيحة لا من باب السب والتعيير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنك امرؤ ضعيف. الثاني قال فلا تولين على اثنين وإني أحب لك ما أحب لنفسي. وهذا من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. لما كانت الجملة الأولى فيها شيء من الجرح قال وإني أحب لك ما أحب لنفسي، يعني لم أقل لك ذلك إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي. فلا تولين على اثنين، يعني لا تكن أميرا على اثنين، وما زاد فهو من باب أولى. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاه أن يكون أميرا لأنه ضعيف، والإمارة تحتاج إلى إنسان قوي، قوي أمين، قوي يكون له سلطة وكلمة حادة إذا قال فعل، لا يكون ضعيفا أمام الناس، لأن الناس إذا استضعفوا الشخص لم يبق له حرمة عندهم، وتجرأ عليه لكع باللكع، وصار الإنسان ليس بشيء. لكن إذا كان قويا حادا في ذات الله لا يتجاوز حدود الله عز وجل، ولا يقصر عن السلطة التي جعلها الله له، فهذا هو الأمير حقيقة. ولا تولين مال يتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتولى على مال اليتيم، لأن مال اليتيم يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى رعاية، والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأبو ذر ضعيف لا يستطيع أن يرعى هذا المال حق رعايته، فلهذا قال ولا تولين على مال يتيم، يعني لا تكن وليا عليه، دعه لغيره. ففي هذا دليل على أنه يشترط للإمارة أن يكون الإنسان قويا وأن يكون أمينا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها أمانة. فإذا كان قويا أمينا فهذه هي الصفات التي يستحق بها أن يكون أميرا. فإن كان قويا غير أمين، أو أمينا غير قوي، أو ضعيفا غير أمين، في هذه الأقسام الثلاثة لا ينبغي أن يكون أميرا. ولكن يجب أن نعلم أن الأشياء تتقيد بقدر الحاجة، فإذا لم نجد إلا أميرا ضعيفا أو إلا أميرا غير أمين، وكان لا يوجد في الساحة في أحد تنطبق عليه الأوصاف الكاملة، فإنه يولى الأمثل فالأمثل، ولا تترك الأمور بلا إمارة. الناس محتاجون إلى أمير، محتاجون إلى أمير، محتاجون إلى قاضي، محتاجون إلى من يتولى أمورهم. فإن أمكن وجود من تتم فيه الشروط فهذا هو الواجب، وإلا فإنه يولى الأمثل فالأمثل، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وتختلف الأنظار فيما إذا كان لدينا رجلا أحدهما أمين غير قوي والثاني قوي غير أمين، كل منهما معين، لكن في باب الإمارة يفضل القوي وإن كان فيه ضعف في الأمانة، لأن القوي ربما ربما يكون أمينا، لكن الضعيف الذي طبيعته الضعف فإن الطبع لا يتحول ولا يتغير. فإذا كان أمامنا رجلان أحدهما ضعيف ولكنه أمين، والثاني الثاني قوي لكنه ضعيف في الأمانة، فإننا نؤمر القوي، لأن هذا أنفع للناس. الناس يحتاجون إلى سلطة، إلى قوة، إذا لم يكن قوة ولا سيما مع ضعف الدين ضاعت الأمور. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذير من قرناء السوء والقبول منهم. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكر وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب حث القاضي والسلطان على اتخاذ وزير صالح، والتحذير من قرناء السوء. ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء جمع خليل، والخليل هو الذي أحبك وتحبه حبا عظيما حتى يتخلل حبه جميع البدن. وفي ذلك يقول الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فإذا صدق الود واشتد الود فإن أعلى أنواع المحبة هو الخلة. ولهذا اتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خليلا، ولا نعلم أنه اتخذ خليلا من خلقه إلا هذين: إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول: من قال إن إبراهيم خليل الله، وموسى كليم الله، ومحمد حبيب الله، فقد هضم محمدا حقه. لماذا؟ لأنه إذا جعله حبيب الله نزل رتبته، بل هو عليه الصلاة والسلام أعلى من الحبيب. فالله تعالى يحب المؤمنين ويحب المقسطين ويحب المتقين، فمحبته أوسع. لكن الخلة لا تحصل لكل أحد. فهؤلاء المساكين الجهال يقولون: محمد حبيب الله وإبراهيم خير الله. سبحان الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. ومع هذا سئل: أي الرجال أحب إليه؟ قال: أبو بكر. ففرق بين الخلة والمحبة. المحبة ما اتخذ الرسول أحدا خليلا، الخلة ما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا خليلا، والمحبة يحب عليه الصلاة والسلام من يحب من المؤمنين. وأبو بكر الذي قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، هو الذي قال هو أحب الرجال إلي، هو الذي قال فيه الرسول هو أحب الرجال إلي. فالأخلاء في الدنيا والأصدقاء في الدنيا هم على صداقته، لكنهم في الآخرة أعداء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فإن المتقين محبتهم في الله. والرجلان إذا تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جعلني الله وإياكم منه. ويدل لهذا أي أن الأخلاء أعداء إلا المتقين قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها. وقال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما تقطعت بهم المحبة، فكانت المحبة بينهم في الدنيا في الآخرة تتلاشى وتتقطع. ثم إنه يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد، فتارة ييسره لأخلاء صدق يدعونه للخير، يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، ويعينونه على ما يعجز عنه، وتارة يبتلى بقوم خلاف ذلك. ولهذا جاء في الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس صالح كحامل المسك، إما أن يبيع لك مسك، وإما أن يحذيك أي يعطيك مجانا، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. أما جليس السوء والعياذ بالله فإنه كنات فكير، إما أن يحرق ثيابك بما يتغير عليك من شرر النار، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وفي حديث عائشة الذي ساقه مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد بأمير خيرا يسر له بطانة خير تدله على الخير، تأمره به، تحثه عليه، إذا نسي ذكرت، وإذا ذكر أعانت. وأما إذا أراد به غير ذلك، يعني أراد به سوءا، فإنه ييسر له بطانة شر، إن نسي لم تذكره، وإن ذكر لم تعنه، والعياذ بالله. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله ما بعث من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة خير تأمره بالخير وتحثه عليه، وبطانة سوء تدله على السوء وتأمره به. قال والمعصوم من عصمه الله. وهذا شيء مشاهد، تجد الأمراء بعضهم يكون صالح في نفسه حريصا على الخير، لكن يقيد الله له قرناء سوء والعياذ بالله، فيصدونه عما يريد من الخير، ويزينون له السوء، ويوشون به عباد الله. وتجد بعض الأمراء يكون في نفسه غير صالح، لكن عنده بطانة خير تدله على الخير وتحثه عليه، وتدل على ما يوجب المحبة بينه وبين رعيته حتى يستقيم وتصلح حاله. والمعصوم من عصمه الله. وإذا كان هذا في الأمراء ففتش نفسك أنت، أنت بنفسك، إذا رأيت من أصحابك أنهم يدلونك على الخير ويعينونك عليه، وإذا نسيت ذكروك، وإذا جهلت علموك، فاستمسك بغرزه وعض عليهم بالنواجذ. وإذا رأيتهم من أصحابك من هو مهمل ولا يبالي، هلكت أم بقيت، بل ربما يسعى لهلاكك، فاحذر، فإنه السم الناقع والعياذ بالله. لا تقرب هؤلاء، أبعد عنهم، فر منهم فرارة من الأسد. والإنسان الموفق هو الذي لا يكون بليدا كالحجر، بل الذي يكون ذكيا كالزجاجة صلبة لكن يرى ما وراءها من صفائها، فيكون عنده قوة وصلابة لكن عنده رقة شفافة، بحيث يرى وكأنما يرى بالغيب، ويعرف ما ينفعه وما يضره، فيحرص على ما ينفعه ويتجنب ما يضره. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: في النهي عن تولي الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين، النهي عن تولية من حرص، من طلب الإمارة أو حرص عليها. وقد سبق في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألت إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. كذلك أيضا لا ينبغي لولي الأمر إذا سأله أحد أن يؤمره على بلد أو على قطعة من الأرض فيها بادية أو ما أشبه ذلك، أن يؤمره حتى وإن كان الطالب أهلا لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي موسى الذي سمعتموه لما سأله الرجلان أن يؤمرهما على بعض ما ولاه الله عليه، قال: إنا والله لا نولي أمرا سأله أو حرص عليه، يعني لا نولي أحدا شيئا سأل أن يتأمر عليه أو حرص عليه. وذلك لأن الذي يطلب أو يحرص على ذلك ربما يكون غرضه بهذا أن يجعل لنفسه سلطة لا أن يصلح الخلق، فلما كان قد يتهم بهذه التهمة منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يولي من طلب الإمارة، وقال: إن لا نولي هذا الأمر أحدا سأل أو حرص عليه. وكذلك أيضا لو أن أحدا سأل القضاء، قال لولي الأمر في القضاء كوزير العدل مثلا، قال له: ولني القضاء في البلد الفلاني، فإنه لا يولى. وأما من طلب النقل من بلد إلى بلد أو ما أشبه ذلك فلا يدخل في هذا الحديث، لأنه قد تولى من قبل ولكنه طلب أن يكون في محل آخر، إلا إذا علمنا أن نيته وقصده هو السلطة على أهل هذه البلدة فإننا نمنعه، فالأعمال بالنيات. فإن قال قائل: كيف تجيبون عن حد عن قول يوسف عليه الصلاة والسلام العزيز: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ فإننا نجيب بأحد جوابين: إما أن شرع من قبلنا إذا خالفه شرعنا فالعمدة على شرعنا بناء على القاعدة المعروفة عند الأصوليين: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وقد ورد شرعنا بخلافه أننا لا نولي الأمر أحدا طلب الولاية عليه. أو يقال إن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى أن المال ضائع وأنه يفرط فيه ويلعب فيه، فأراد أن ينقذ البلاد من هذا التلاعب، ومثل هذا يكون الغرض منه إزالة السوء، سوء التدبير وسوء العمل، ويكون هذا لا بأس به. فمثلا إذا رأينا أميرا في ناحية لكنه قد أضاع الإمرة وأفسد الخلق، فلنا أن نقول: ولونا على هذه البلدة لأجل رفع الشر الذي فيها، ويكون هذا لا بأس به ويكون متمشيا على القواعد. ويدل لهذا حديث عثمان بن العاص أو ابن أبي العاص أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلني إمام قومي، يعني في الصلاة، فقال: أنت إمامه. فولي الأمر ينظر ما هو السبب في أن هذا الرجل طلب أن يكون أميرا، طلب أن يكون قاضيا، طلب أن يكون إماما، ثم يعمل بما يرى أن فيه المصلحة. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأدب، باب الحياء وفضله والحث، باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: كتاب الأدب، باب الحياء وفضله والحث عليه. الأدب الأخلاق التي يتأدب بها الإنسان، وهي أنواع كثيرة، منها الكرم والشجاعة وطيب النفس وانشراح الصدر وطلاقة الوجه وغير ذلك كثير. فالأدب هو عبارة عن أخلاق يتخلق بها الإنسان يمدح عليها، ومنها الحياء. والحياء صفة في النفس تحمل الإنسان على فعل ما يجمل ويزين وترك ما يدنس ويشين، فتجده إذا فعل شيئا يخالف المروءة استحيا من الناس، وإذا فعل شيئا محرما استحيا من الله عز وجل، وإذا ترك واجبا استحيا من الله، وإذا ترك ما ينبغي فعله استحيا من الناس. فالحياء من الإيمان. ولهذا ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يعظه في الحياء يعني أنه يحثه عليه ويرغبه فيه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحياء من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وإذا كان عند الإنسان حياء وجدته يمشي مشيا مستقيما، ليس بالعجلة التي يذم عليه، وليس بالتماوت الذي يذم عليه أيضا، كذلك إذا تكلم تجده لا يتكلم إلا بخير وبكلام طيب وبأدب وبأسلوب رفيع حسب ما يقدر عليه. وإذا لم يكن حيا فإنه يفعل ما شاء، كما جاء في الحديث الصحيح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء المرأة التي لم تتزوج وعادتها أن تكون حيية، فالرسول عليه الصلاة والسلام أحيا من العذراء في خدرها، ولكنه لا يستحي من الحق، يتكلم بالحق ويصدع به ولا يبالي بأحد. أما ما لا تضيع به الحقوق فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا الناس عليه الصلاة والسلام. فعليك يا أخي باستعمال الحياء والأدب والتخلق بالأخلاق الطيبة التي تمدح عليها بين الناس، والله موفق.
سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 أو قال وست أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان 74 أو 64 شعبة. شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 74 أو قال 64؟ فأفضلها، وفي لفظ فأعلاها، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. هذا هو الشاهد لهذا الباب، باب الحياء وفضله. في هذا الحديث بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان شعب كثيرة، 64 أو 74، ولم يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن الإنسان بنفسه يجتهد ويتتبع نصوص الكتاب والسنة حتى يجمع هذه الشعب ويعمل بها. وهذا كثير، أي أنه يكون في القرآن والسنة أشياء مبهمة يبهمها الله ورسوله من أجل امتحان الخلق ليتبين الحريص من غير الحريص. فمثلا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أو في السبع الأواخر من رمضان، لكن لا يعلم أي ليلة هي، من أجل أن يحرص الناس على العمل في كل الليالي رجاء هذه الليلة. ولو علمت عينها لاجتهد الناس في تلك الليلة وكسلوا عن بقية الليالي. ومن ذلك ساعة الإجابة في يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافق الله لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه، هذه أيضا مبهمة من أجل أن يحرص الناس على التحري والعمل. كذلك في الليل، في الليل كل ليلة ساعة، ساعة إجابة لا يوافقها أحد، يدعو الله تعالى إلا استجاب له. كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة ولم يعدها. والحديث الوارد في سردها حديث ضعيف لا تقوم به حجة. وعلى هذا فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا الإيمان 74 أو 64 شعبة ترك تعيينها من أجل أن نحرص نحن على تتبعها من الكتاب والسنة حتى نجمع هذه الشعب ثم نقوم بالعمل بها، وهذا من حكمة الله عز وجل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الشعب أفضلها وأعلاها قول لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة لو وزنت بها السماوات السبع والأرضون السبع وجميع المخلوقات لرجحت بهن، لأنها أعظم كلمة، وهي كلمة التوحيد التي إذا قالها الإنسان صار مسلما، وإذا استكبر عنها صار كافرا، فهي الحد الفاصل بين الإنسان بين الإيمان والكفر. ولذلك كانت أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، كل المعبودات من دون الله كلها باطلة، إلا الله وحده لا شريك له فهو الحق، كما قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والإيمان بهذا التوحيد العظيم أنه لا معبود حق إلا الله يتضمن الإيمان بأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر للخلق إلا الله، ولا يملك الضر والنفع إلا الله. ويتضمن كذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته، إذ لا يعبد إلا من علم أنه أهل للعبادة ولا أهل للعبادة سوى الخالق عز وجل. لهذا كانت هذه الكلمة أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان. ومن ختم له بها في الحياة الدنيا فإنه يكون من أهل الجنة، فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بها، إنه على كل شيء قدير. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها يعني الشيء الهين إماطة الأذى عن الطريق. الأذى ما يؤذي المارة من شوك أو خرق أو خشب أو حجر أو غير ذلك، إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان. وهذا يدل على سعة الإيمان وأنه يشمل الأعمال كلها. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء انكسار يكون في القلب وخجل لفعل ما لا يهتم به الناس أو ما لا يستحسنه الناس. الحياء من الله والحياء من الخلق من الإيمان. الحياء من الله يوجب للعبد أن يقوم بطاعة الله وأن ينتهي عما نهى الله، والحياء من الناس يوجب للعبد أن يستعمل المروءة وأن يفعل ما يجمله ويزين عند الناس ويتجنب ما يدنس ويشين. فالحياء من الإيمان. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا جمعت هذا الحديث إلى الحديث الآخر، يعني هذا الحديث الذي نتكلم عليه الآن والحديث الآخر الإيمان أن تؤمن بالله، تبين لك أن الإيمان كما ذهب إليه أهل السنة والجماعة يشمل العقيدة ويشمل القول ويشمل الفعل ويشمل عمل القلب، عقيدة القلب وعمل القلب وقول اللسان والجوارح وعمل الجوارح أربعة. لا إله إلا الله هي قول إيش؟ عجيب. لا إله إلا الله ما هي؟ قول اللسان. إماطة الأذى الطريق عمل الجوارح. الحياء عمل القلب. الإيمان بالله وملائكته وكتبه اعتقاد القلب. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يتضمن كل هذه الأربعة: اعتقاد القلب وعمل القلب وقول اللسان وقول وعمل الجوارح. وأدلة ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. في هذا الحديث حث على إماطة الأذى عن الطريق، لأنه إذا كان من الإيمان فافعل، يزداد إيمان ويكمل إيمانك. فإذا وجدت أذى في الطريق، حجرا أو زجاجا أو شوكا أو غير ذلك، فأزله، فإن ذلك من الإيمان. حتى السيارة إذا جعلتها في وسط الطريق وضيقت على الناس فقد وضعت الأذى في طرق الناس، وإزالة ذلك من الإيمان. وإذا كان إزالة الأذى إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، فوضع الأذى في الطريق من الخسران والعياذ بالله ومن نقص الإيمان. ولذلك يجب أن يكون الإنسان حي القلب يشعر بشعور الناس. تجد بعض الناس الآن متى ما طرت عليه وقف السيارة بأي مكان، طول عرض، مكان ضيق مكان واسع، ما يهتم. هذا ما ليست هذه خصال المؤمن. المؤمن هو الذي يكون حي القلب يشعر بشعور الناس، يحب للناس ما يحب لنفسه. كيف تأتي مثلا تقف في عرض الطريق ولا تبالي ضيقت الطريق أو ما ضيقت؟ لا يهم. أحيانا يسدون الطريق، يقفون هنا في عند المسجد الجامع في هذا الطريق الضيق، فإذا خرج الناس يوم الجمعة ضيقوا عليه. هذا غلط. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يقوم بإماطة الأذى عن الطريق. وإذا كان لا يستطيع، كما لو كانت أحجارا كبيرة أو أكواما من الرمل أو ما أشبه ذلك، فليبلغ المسؤولين، ليبلغ البلدية مثلا لأنها مسؤولة عن هذا، يبلغها حتى يكون ممن تعاون على البر والتقوى. الحياء شعبة من الإيمان. فإذا كان الإنسان حيا لا يتكلم بما يدنس عند الناس ولا يفعل ما يدنسه عند الناس، بل تجده وقورا ساكنا مطمئنا، فهذا من علامة الإيمان. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء، أي النعم، ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب الحياء وفضله فيما نقله عن أبي، قال: ما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي المرأة التي لم تتزوج، وهي أشد النساء حياء لأنها لم تتزوج ولم تعاشر الرجال، فتجدها حيية في خدرها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ما يكره عرف ذلك في وجهه، يتغير وجهه لكن يستحي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حييا لا يتخبط ولا يفعل ما يخجل ولا يفعل ما ينتقد عليه، ولكن إذا سمع ما يكره أو رأى ما يكره فإنه يتأثر. وليس من الرجولة أن لا تتأثر بشيء، لأن الذي لا يتأثر بشيء عن البليد الذي لا يحس، لكن تتأثر ويمنعك الحياء أن تفعل ما ينكر أو أن تقول ما ينكر. ثم إن الحياء لا يجوز أن يمنع الإنسان من السؤال عن دينه فيما يجب عليه، لأن ترك السؤال عن الدين فيما يجب ليس حياء ولكنه خور، فالله عز وجل لا يستحي من الحق. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فكانت المرأة تأتي تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشيء الذي يستحي من ذكره الرجال، لكن باب الدين لابد أن يسأل الإنسان عن دينه ولا يستحي. ولهذا لما جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء يقر بالزنا، يقول إنه زنى، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء ثانية وقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم جاء ثالثة وقال إنه زنى فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يتوب فيتوب الله عليه. فجاء الرابعة، فلما جاء الرابعة ناقشه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أبيك جنون؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أتدري ما الزنا؟ قال: نعم، الزنا أن يأتي الرجل من المرأة ما يأتي الرجل من امرأته، نعم، أن يأتي الرجل من المرأة حراما ما يأتي الرجل من زوجته حلالا. فقال له: أنكتها؟ لا يكفي، صرح، مع أن هذا مما يستحي منه لكن الحق لا يستحي منه. قال له: أنكتها؟ قال: نعم. قال: أغيبت ذكرك في فرجها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال: نعم. فهذا شيء يستحي منه، لكن في باب الحق لا تستحي. جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. هذا السؤال ربما يخجل منه الرجل أن يسأل، ولا سيما في مجلس، لكن أم سليم لم يمنعها الحياء من أن تعرف دينها وتتفقه فيه. وعلى هذا فالحياء الذي يمنع من السؤال عما يجب السؤال عنه حياء مذموم، ولا ينبغي أن نسميه حياء بل نقول إن هذا خبر وجبن وهو من الشيطان، فدينك اسأل عنه لا تسأل. أما الأشياء التي لا تتعلق في الأمور الواجبة فالحياء خير من عدم
أيها
الحياء
الأخوة.
وإن
في ختام هذه المادة
كلام النبوة الأولى
نسأل الله أن نلقاكم
إذا
في لقاءات متجددة
فاصنع ما
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية